أتي حديثان يخالف أحدهما ظاهرا الثاني. نعم، مختلف الحديث حديث خالف ظاهرا الحديث الثاني، مختلف الحديث اختلاف حديث لحديث آخر ظاهرا، مختلف الحديث الحديث الذي خالفه ظاهرا حديث آخر، على صيغة اسم الفاعل، على صيغة اسم المفعول، على صيغة المصدر، ثلاث تعاريف. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، ومثل له ابن السلام بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا هامة في كتابكم مشكول، ما هو كذا، هذه هامة جاءت في دعاء وذكر آخر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، بمعنى الهوام الحشرات التي تؤذي الإنسان، من كل شيطان وهامة بتشديد الميم، ومن كل عين لامة. أما هنا هامة، والهامة هي الجمجمة أو رأس الإنسان، هامة. نعم نعم، كيف البوم لا يسمى هامة، يسمى هامة لكنه ليس أصلا البوم. قالوا إن هامة الإنسان، هذه عقيدة الجاهلية، أن هامة الإنسان تتشكل بعد موته في صورة البومة، فإذا نعت بومة في بيت ما فينذر بالخراب لهذا البيت، يعني يموت شخص، هكذا يقولون. وهذه كانت تشاؤم الناس، وليست هامة بمعنى البومة، راجعوا الهامة بمعنى هامة، لكنهم يقولون إن الإنسان إذا مات فيتغير هامته في شكل البومة، يأتي يزور والناس، فربما يكون إذا ساحت البومة، البومة لصوتها اسم خاص، نعاق، لا نعاق للغراب، نعاب للغراب، نعاب غراب للخواد غدا يبري، على كل حال، فإذا ساحت البومة في مكان ما فيقولون هذا يؤذن بالخراب، هكذا كانوا يتشاءمون، وليست الهامة بمعنى البومة، لكن نتيجته هكذا يقولون. فإذا كان المقصود منه أنهم يريدون أن البومة إذا ساحت في مكان ما فيتشاءم منه، فكان يذهب الإنسان في الصباح يتوجه لمكان عمل، فإذا رأى بومة فرجع أن عمله، يقول لا خير في هذا الذهاب. هذه كلها كانت موجودة، وإلى الآن الناس يعني يتشاءمون بمثل هذا، إذا مر ثعلب فيقول لا خير في هذا اليوم، إذا نعق غراب في الصباح وسمعه لا خير في هذا اليوم، هكذا يقولون. ولذلك حتى بعضهم هنا ينتق، يقول في بكرة الصباح وأنت تخبرنا بهذا الخبر وكذا، وأنت تلقانا بهذا الكلام، كله خطأ في الحقيقة في التعبير. لا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة كانوا عدوى بمعنى أن يعدي المرض من شخص إلى شخص، من بهيمة إلى بهيمة، هذه العقيدة كانت معروفة موجودة، وكانوا يعملون بها بأن المرض عاد أو عاد بنفسه. وكذلك الطيرة كانوا يطيرون الطير، فإذا مر الطير على اليمين فكانوا يتفاءلون خير، وإذا مرت إلى الشمال أو مر على الشمال أو اليسار فكانوا يتفاءلون الشر، أو كانوا يتشاءمون به، هذا كانوا يفعلون. وكان بعض الأقوام في العرب كانوا معروفين بهذا، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرتي، هذا موجود عندهم. فبنو لهب إذا قالوا أن هذا الطير متفاعل به فيه خير كانوا يقبلون، وإذا كان كذا فمثل جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين، وكذلك هذا الشيء خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرتي، فكانوا يطيرون يمين وشمين، فكانوا يتشاءمون ويتفاعلون. ولا هامة أي لا بومة، أو لا تشاؤم بالبومة. ولا سفر، ما معنى سفر؟ شهر سفر، هذا الشهر الذي أنتم فيه، وقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي كانوا يعدونه صفرا من الخير، سفر صفرا من الخير، لكن أيهم كانت أهذى أو أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أهذى من عائشة التي بنى بها في شهر سفر، فلا سفر، لا تشاؤم بشهر سفر ولا غول. الغول ما معنى الغول؟ إناث الجن. ها؟ كيف؟ الغواية.
غواية.
إيه.
بنى بها في شوال.
لا. في سفر ولا شوال؟ ترون أنها موجودة على كل حال في سفر. على كل حال كانوا يحسبون أنه سفر، سفر بمعنى سفر، وسفر سفر من الخير، فلا سفر ولا غول. الغول
إناث الجن.
إناث الجن يقولون إن الجن إناثها تتعرض للناس فتضل الطريق، تضل عن الطريق وتأخذ أموالهم إلى آخره حتى تأكل من سهوات الناس كما جاء في الروايات. فلا غول. هل الغول موجود ولا ما هو موجود؟ جاءت الرواية لعلك تقول هناك روايات موجودة قد أثبتت الغول. الغول إذا كان من نوع الجن إناثا ورجالا فلا يجوز لك أن تنكر، فلا بد أن نفهم معنى سفر موجود، مثل ما وجود طير هامة موجودة، سفر موجود، شهر سفر، وغول موجود. فليس النفي وجود جنس هذه الأشياء، لكنه المقصود منه ضررها بدون ربط ضررها بإرادة الله تبارك وتعالى. يعني لا يعدي مرض شخصا آخر بذاته، وكذلك لا طيرة مطلقا، هذا منفي من الروايات. المرض لا يعدي بذاته، لكنه قد يكون سببا، وقد جعل الله لكل شيء سببا، والسبب من الذي خلقه؟ هو الله عز وجل. فالمرض وحده إذا قلت أنه معدي فكأنك أشركت مع الله هذا المرض، لأن المسبب هو الله عز وجل، فإذا شاء كان وإذا لم يشاء لم يكن. كذلك لا طيرة، لا تشاؤم بالطير، الطير لا أثر له مطلقا، لا سببا ولا غير سبب قطعا. قد يكون أنت تظن أنه صار سببا، لكن لم يدل دليل على أن الطير مروره باليمين ومروره بالشمال قد يكون سببا، لا، لا يكون سببا، إنما هذا من هواجس الشيطان ومن وساوس الشيطان. كذلك لا سفر، السفر مطلقا لا أثره، لا سببا ولا غير سبب. كذلك لا غول، أي لا تضر الشياطين الإناث والجن الخبث والخبائث إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما هو معروف لا يضر شيء شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. حتى لو كانت النار التي نعرفها أنها ضارة، إذا أراد الله تبارك وتعالى فيسلب منها النارية، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمهما كان السبب قويا، فمسبب الأسباب ومؤذن مؤذن الأسباب هو الله تبارك وتعالى، فإذا أذن له فأثر وإذا لم يؤذن. فإذا قال أحد أن الغول فعلت كذا ولم يعلق هذا الشيء بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن قد يكون سببا لا شك فيه، الشيطان يوسوس ويكون سببا للغواية، وجب علينا أن نتعوذ به ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. فمعنى لا عدل، ليس نفي لهذه الأشياء مطلقا، قد يكون سببا لكنه يعني بقدر الله تبارك وتعالى. ما حديثي فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. إذا كان المرض لا يعدي فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجزوم؟ فإذا الحديثان مخالفان في الظاهر، لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني أي مرض، جزاما برصا أو أي مرض من الأمراض لا يعدي بنفسه أو لا يعدي مطلقا. إذا كان لا يعدي فما معنى فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ إذا لم يكن له أثر وسبب فكيف أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم؟ فجمع الحديث بما بطريق أمكن الجمع فسمي مختلف الحديث. كيف ذلك؟ وكلاهما في الصحيح، في صحيح البخاري كلاهما موجود الحديثان، وظاهرهما التعارض، لأنه ما دام ينفي العدوى فلماذا يأمر بالفرار من المجذوم إذا وقع الطاعون؟ هذا الحديث الثاني أيضا يخالف ما هذا الحديث. إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوا فيها إن لم تكونوا فيها ولا تخرجوا منها إن كنتم فيها. هذا أيضا مخالف لحديث لا عدوى. لماذا نهينا؟ لعله يكون سبب، ما هو كذا، لكنه في الظاهر مخالف لا شك فيه. ووجه الجمع بينهما، إن أمكن الجمع بدون تعصف وبدون تكلف فيسمى مختلف الحديث. ووجه الجمع بينهما، بين حديث لا عدوى وبين حديث سر من المجذوم وبين حديث إذا كنتم في أرض ووقع بها الطاعون فلا تخرجوا، وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها. لا يظن ظان أن المرض بمجرد ما وقع يعدي الثاني بدون ربطه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يربط، إنه إذا أراد الله تعالى فيجعل هذا المرض سببا للإعداء. أما أن يخلو في عقيدته أن هذا الشيء ولا يربط هذا الأمر بالله تبارك وتعالى فيقول المرض معدي، فكأنه جعل المرض إلها آخر. فهنا وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ليس دائما، قد يكون سببا، وقد يحدث المرض في الأول بدون أي سبب منه كذا، كما جاء الصحابي وقال يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فقال يا رسول الله إن البعير يكون في الرمال مثل الغزال، فنراه إذا خالته بعير أجرب يجرب. فكأنه عارض وقال يا رسول الله لا عدوى موجودة، البعير الأجرب إذا خالت البعير الصحيح فيكون يعدي ويمرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة فصيحة بليغة، قال فمن عاد الأول؟ إذا كان العدوى هو سبب المرض فالأول الذي جاءه المرض من أين جاء؟ تعرف أنه خالت، ربما لم يخالط، بعيرك بعيد عن بعران الناس كلها ولم ينتشر فيهم المرض، كيف مرض هذا؟ فيكون أصلا قد لا يكون سببا للعدوى وقد يكون سببا. فلذلك نهي الناس عن اختلاط المريض المرض المعدي لئلا يظن ويكون عنده داعية الإيمان قوية فيكون يوسوس في نفسه أني لو لم تكن، فلو تفت عمل الشيطان علي، لو لم أكن ذهبت لزيارة ذاك المريض فيكون ما كان حصل لهذا وحصل لي لزيارة المريض وكذا. فلذلك إذا كان الإنسان يجد في نفسه ضعفا فلا يخالط المريض. أما إذا كان قوي الجأش وقوي الإيمان إن شاء الله، فجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أمسك بيد مجذوم فأدخل يده في صحفته وأكل معه. في حين آخر أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة جزماء، كما ذكر الفاكهي بإسناد صحيح، رأى امرأة جزماء كانت تطوف بين الناس، فقالت يا أمة الله لو جلست في بيتك لكان لك أجر، فجلست في بيتها ولم تخرج للطواف حتى مات عمر. فلما مات عمر قيل لها إن الذي نهاك قد مات، قال ما كنت لأعصيه حيا لأطيئه حيا وعاصيه ميتا. انظروا، فهو نفسه كأنه رأى قلوب الناس وقال إن الناس قد يكونوا ضعفاء في القلوب وفي العقيدة، فيوسوس لهم الشيطان أن المخالطة هي التي صارت سببا للمرض. فإذا إذا كان الإنسان قوي العقيدة بالله تبارك وتعالى وخالط إن شاء الله لا يكون شيء، لا يعدي شيء شيئا. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع، هذا قول ابن حجر وذكر هذا أيضا في فتح الباري، والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه للأدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا مطلقا، يعني كأنه يقول نقول لا أدوى مطلقا، ألا نفي الجنس مطلقا لا يمكن أن يكون عدوى فيه حتى سببا وغير سبب. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب، يكون في الإبل الصحية فيخالطه فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول، ولم يكن مرض الأول سببا لعدوى في الثاني. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرايا، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء ذهب ليزور مريضا مرض السرطان، عافى الله الجميع من جميع الأمراض، ذهب ليزور، ظهر فيه المرض فقال هذا حصل لي بسبب زيارة فلان، بتنفس فلان، وكذا وكذا إلى آخره. نحن نقول لا أثر لمرض الأول مطلقا ولم يعدي مطلقا، إنما كما خلق الله المرض فيه ابتداء خلق فيك أيضا ابتداء، لكن لما كان فيه داعية ضعف الإيمان واليقين فنهي أن يزور إذا كان يخاف أنه الشيطان يغوي بأن زيارته صارت هي سبب المرض. ولذلك قال أما الأمر بالفرار من المجذوم والأمر بعدم الخروج من مكان الطاعون وعدم الدخول إذا كان خارجا فمن باب سد الذرايا، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى، مع أنه لا عدوى، نفى الله تبارك وتعالى وهنا جاء لهذا السبب يعتقد صحة العدوى فيعتقد عقيدة باطلة، فقطعت الشريعة طريق الذريعة وسدت، فيقع في الحرج فأمر بتجنبه أو أمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. كلا التعويلين تعويل ابن الصلاح وتعويل ابن حجر كلاهما صائغ، يقال أن هذا أولى أو ذاك أولى على كل حال، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع كيف مخصص؟ يعني كأنك ناسخ
عام طيب.
لا، كيف ذا؟ كيف يكون التخصيص؟ ذاك عام وهذا عام أيضا، كيف يكون التخصيص؟ فر من المجذوم، يعني كأنك تقول للمرض الجذام فقط، لا يقال هذا، لا يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البعير الأجرب قال فمن أعاد الأول، ما هو كذا؟ فينبغي أن يعتقد أنه ليس مخصصا وليس معديا مطلقا. ونعم يكون تخصيص للطاعون أيضا، وما جاء في شعر بعض الشعراء أيضا ينبغي أن يكون عليه انتقاد، ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا ألا تلك الصحيحة تجرب، هكذا قالوا، يعني هذا يذكرونه في تسبب المرض بالمرض، تسبب سوء الخلق بالخلق، فإذا كان الإنسان يخالط يعني سيء الأخلاق أو أصحاب السوء فيجرب بسوء الخلق. ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا ألا تلك الصحيحة تجربوا، لكنه لابد أن نعتقد بأنه قد يكون صوبا ولا يكون هو كل العامل وكل المؤثر. وقد صنف في هذا النوع أي في اختلاف الحديث ومختلف الحديث إمام الشافعي رحمه الله، ولعله أول كتاب جمع في هذا الباب هو كتاب اختلاف الحديث، وقد طبع هذا الكتاب أولا في الهند منفصلا في الدنيا كلها في منارب، ثم بعد ذلك طبع مع كتاب الأم، وطبع أولا في الهند أيضا مع كتاب الأم في آخره، ثم طبع الكتاب مع كتاب الأم في مصر وغيره. هذا الكتاب اختلاف الحديث، لكنه رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الأحاديث، ولا يمكن أي مؤلف أن يستوعب المادة والموضوع، فليس ضيرا على الشافعي رحمه الله. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، بعضهم يقول دينوري هو خطأ، الدينور هكذا اسمه، فصنف فيه كتابه مختلف الحديث، هو كتاب متداول. وابن الشافعي رحمه الله في الغالب لا يكون حديثه إلا صحيحا. أما من مما أخذ على كتاب ابن قتيبة في اختلاف الحديث مختلف الحديث، ففي بعض الأحيان يأتي بحديث ضعيف وهو لا يخلو لا يخفى عليه في الظاهر، لكنه ينسب الخلاف بين حديث صحيح وحديث ضعيف، ثم يذهب فيجمع بين الحديثين أو يرجح أو كذا، وكفى الله المؤمنين القتال. إذا كان واحد ضعيف والثاني صحيح ما ينسب، هذا سيما واضحة في كتابه. والطحاوي أيضا له كتاب مختلف الحديث، فيه مختلف الحديث وفيه مشكل الآثار، وسمى كتابه مشكل الآثار. الطحاوي رحمة الله عليه الحنفي من المحدثين الحنفية القدامى، توفي في سنة 300 وشيء، معاصر للأئمة أبي داود والترمذي والنسائي، وله كتابان مشهوران شرح معاني الآثار، مجلدان مطبوعان، أول طبيع في أول ما طبع في الهند في الدار كله، ثم بعد ذلك كتابه ما مشكل الآثار أول ما طبع في الدهر كله في الهند أيضا هذا الكتاب، وطبع تبعة ناقصة ألا ما وجدوا رحمة الله عليهم والفضل للمتقدم، ثم طبع الكتاب أخيرا مشكل الآثار بتحقيق الشيخ عبد القادر أو شعيب الأرناؤوط وغيرهم في 16 مجلدا، وكتاب مفيد فيه مشكل الحديث وفيه مختلف الحديث، وسمى كلها مشكل الحديث، كتاب مشكل الآثار هكذا سماه، شرح معاني الآثار وهذا كتاب مشكل الآثار، فيه مشكل الحديث ومختلف الحديث. والفرق بينهما، من الذي يفرق بين مشكل الحديث وبين مختلف الحديث؟ كلاهما علمان منفصلان.
مختلف الحديث اللي يمكن الجمع،
مختلف الحديث في الحقيقة هو أن يختلفه حديث آخر أو يختلف ما هو حديث آخر، خاص حديث بحديث. أما مشكل الحديث فهو في معناه يأتي إشكال واشتباه في فهمه لأجل حديث آخر أو لأجل آية أو لأجل إجماع، فالإشكال بمعنى الاشتباه في معناه يأتي من أي جهة، سواء كان الحديث في ظاهر مخالف للآية فلا يقال هذا مختلف الآية، إنما يقال مشكل الحديث، حديث أشكل معناه مع الآية، حديث أشكل معناه في مع حديث آخر، فقد يتفق مشكل الحديث مع مختلف الحديث وقد لا يكون، فبينهما عموم وخصوص من وجه، أي بينهما عموم وخصوص من وجه فيجتمعان ويفترقان. فهنا الكتاب الطحاوي رحمه الله سماه مشكل الآثار، فيأتي بالحديث الذي فيه إشكال في معناه فيجمع أو يرجع أو يذكر أن هذا الحديث ضعيف، والآية التي خالفت هذا الحديث محكمة أو يكون مختلف الحديث. تنظرون كتاب كبير جدا، والكتاب غير مستفاد منه بدون الفهرسة، ففهرسوا فهرسة جيدة جزاهم الله خير، لأنه كأنه كان يكتب مثل الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني. هذا اليوم جاء سأله أحد في حديث يتعلق بالطهارة فحققه وضمه في كتابه برقم خاص، ثم جاء في اليوم الثاني سأله أحد عن حديث في الجنة والنار وكذا فضمه بجانب كتاب حديث الطهارة. هذا هو شأن كتابه مشكل الآثار، الذي ظهر به أو تذكر كتب هناك بدون ترتيب أبواب خاصة. فلذلك وقد توجد بعض الأبواب، باب ما جاء فيه باب كذا بجانب كتاب الطهارة، أحاديث في باب رمي الجمار مثلا إلى آخره، فالحديث كتاب كان غير مستفاد منه إلا أن تتصفى أو تنظر الفهارس بالتفصيل، والكتاب الآن مخدوم جيدا التبع الجديدة. فإن لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع فيسمى مختلف الحديث، إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، حديث خالف حديثا آخر، فنبحث عن التاريخ بعدما عجزنا عن الجمع بينهما، فننظر أيهما أقدم وأيهما آخر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم نسخ هذا الأمر بأمر آخر، فإذا عرف التاريخ فنعرف أن المؤخر أو متأخر هو الذي يكون هو الذي يكون راجحا ومعمولا به، والمتقدم وإن كان مقبولا غير معمول به، غير معمول به. هناك في مختلف الحديث كلاهما معمول به. أما في الناسخ والمنسوخ إذا عرفنا أن هذا متأخر وذاك متقدم ولا يمكن الجمع بينهما، فنذهب إلى أو نأخذ المتأخر لأنه آخر الأمرين. آخر الأمرين هو الذي يكون محكما والثاني يكون غير معمولا به. فلذلك قال وثبت، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأسرع منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. والنسخ ما هو تعريفه؟ عرف المؤلف هنا رفع تعلق حكم شرعي. إما أن تقول وقد عرفه غيره رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر عنه، رفع حكم شرعي. وهنا ابن حجر زاد رفع تعلق حكم شرعي، هذا مما أخذ على ابن حجر أنه مستغرق في اصطلاحات المنطق أو اصطلاحات أهل الكلام. لأن لماذا قال رفع تعلق حكم شرعي؟ لأنه يقول إن الحكم هذا ثابت عند الله تبارك وتعالى قديما ولا يمكن رفعه، هكذا يقول. قال القاري له، ملا علي قاري له شرح على النخبة، قال في صفحة 100 قال وإنما قال تعلق حكم شرعي لأن نفس الحكم قديم، نفس الحكم قديم من الله تبارك وتعالى لا يرتفع، لأن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال، لأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وخطاب الله ثابت لا ينسخ. هذه كلها فلسفة في الحقيقة صحيح. لو عرف كما عرف غير واحد من الأصوليين وهو رفع حكم شرعي، ما رفعنا الحكم نحن وما نسخنا من كتاب الله إلى اللوح المحفوظ، ثابت. لكن الحكم الشرعي والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فرفع هذا الحكم بالنسبة للمكلفين، كان أول أمروا بكذا ثم أمروا بكذا، فرفع حقيقة وليس هناك تعلق حكم أو كذا وكذا. الحكم ذاته كان إنما الماء من الماء، كان في أول الإسلام، إذا كان جامع الإنسان المرأة ولم ينزل الماء فلم يكن يجب الغسل، إنما كان يجب عليه أن يغسل ما لامس الفرج ويكفي، كان في أول الإسلام. ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس ثم جهدها أو إذا التقى الختانان. فهنا حكم خوطب به المكلفون رفع هذا الحكم، هو كذا. فلذلك الصحيح في التعريف رفع حكم شرعي ولا يحتاج إلى فلسفة في الحقيقة. هنا هذا مما اعترض على ابن حجر. نعم.
ويمكن يقول يعني أو لفظه رفع حكم شرعي أو لفظه
حكم شرعي، يعني
النسخ يكون أيضا نسخ اللفظ بقاء الحكم.
لا، ليس نسخ اللفظ، لأن اللفظ قد يكون باقيا ويكون آية المواريث والوصية وكذا، هذه فيها ما يكون منسوخا لفظا وحكما، وما يكون منسوخا حكما وباقي لفظا. فلذلك رفع الحكم بس، الحكم الذي كان واجبا عليك أو كان جائزا لك، كنت نهيتكم من زيارة القبور، رفع النهي هذا الحكم، رفعه بحكم آخر ألا فزوروها. فالحكم هو المرفوع في الحقيقة. نعم. وليس تعلق الحكم، إيش معنى تعلق الحكم؟ هذا يحتاج إلى فهم وشرح أكثر من كما العامدي دخل في هذا التفسير في إحكام الأحكام وذكر عدة تعريف وفصل. الأصولين عامة يفصلون في هذا. التعريف الصحيح الساذج وهو جامع ومانع إن شاء الله رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. نعم.
في آية الرجم حينما نسخ لا يقال أنها نسخ
وبقي نسخ اللفظ بقي الحكم. فلذلك قد، لكن آية الوصية للورثة نسخ الحكم وبقي اللفظ
هذه المصادرة
لا
عشر رفعت رفع الحكم
واللفظ أيضا. نريد أن نذكر مثال للآية التي فيها الوصية للوارث فيكون منسوخ حكما وبقية باق
عدة
عدة
نعم أمثلة كثيرة. اللفظ يكون باقيا والحكم مرفوع فإذا الحكم هو المرفوع. بس التعريف الصحيح رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه شرطا يكون متأخر عنه. فالناسخ يكون متأخر والمنسوخ متقدما. ولذلك الرواية التي جاء فيها كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وتسميته ناسخا مجازا. هذه أيضا فلسفة أخرى في الحقيقة يمكن أن يقال يرد لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. الناسخ هو الله تبارك وتعالى. فإذا لا يمكن أن نقول أي شيء إلا هو الله تبارك وتعالى حقيقة. الإنسان ليس له من الأمر شيء. فإذا قتل إنسان قتلا فهل يقال إن القاتل هو الله حقيقة؟ لا، ينسب إليه حقيقة أنه قتل. والحقيقة الثانية مع الله عز وجل وهو بمعنى أنه هو مشيئته هي التي نفذت. فهناك حقيقتان. حقيقة